في براغ تقدم. مقهى الانترنت. برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فوزي عبد الامير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والانترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الانترنت مع فوزي عبد الامير ورحلة في عالم المعلوماتية. حلقة اليوم سنخصصها لتطبيقات الكمبيوتر في الأغراض المنزلية، وسنلتقي في هذا المجال طالبة عراقية تحدثنا عن استخدامها للكمبيوتر والإنترنت في حياتها اليومية. قبل عام واحد فقط ظهر إنتاج جديد سمي بثلاجة الإنترنت لتثير دهشة العالم بالخدمات التي تقدمها، حيث تحول مفهوم الثلاجة من مجرد صندوق أبيض لحفظ المأكولات إلى إدارة مطبخ متكاملة يمكنها تنزيل وصفات الطهي من الإنترنت وعرض برامج التلفزيون والأفلام، بل وحتى إرسال البريد الإلكتروني إلى أي مكان في العالم، وكل هذا يحدث في المطبخ. هذه الثلاجة كانت من تطوير شركة LG Electronics، وهي الشركة نفسها التي تضع الآن اللمسات النهائية على مفهوم البيت الشبكي المتكامل عبر تطبيق شعار حياة أفضل مع التقنية الرقمية. وقامت شركة LG خلال معرض هوم تيك، وهو أضخم معرض متخصص بالمنتجات المنزلية عقد في الفترة الأخيرة في العاصمة الألمانية برلين، قامت بإطلاق ثلاجة الإنترنت دايوس وغسالة الإنترنت ومكيف الإنترنت ومايكروويف الإنترنت أيضا. هذه المكونات طبعا ليست منفصلة عن بعضها البعض، ومن هنا تأتي أهمية المنزل الشبكي المتكامل من خلال تطوير الشركة لبروتوكول اتصال بين الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت لتعمل كفريق واحد في تلبية احتياجات سيدة المنزل وبالريموت كنترول. من خلال بروتوكول التحكم بالشبكة المنزلية تستطيع هذه الأجهزة التحدث مع بعضها البعض عبر الشبكة لتنفيذ الأوامر. فثلاجة الإنترنت على سبيل المثال مزودة بشاشة كمبيوتر مسطحة بقياس 15 بوصة وتعمل باللمس، وألحقت بها كاميرا فيديو لبث الصور والرسائل، ومن خلال شاشة اللمس يمكن تصفح الإنترنت وإرسال البريد الإلكتروني واستقباله والقيام بالتسوق الإلكتروني وإجراء المعاملات الإلكترونية مع البنوك، أي باختصار القيام بأغلب الأعمال على الويب. أما غسيل الملابس فسوف يصبح بفضل غسالة الإنترنت أكثر سرعة وكفاءة، فالغسالة يمكن توصيلها بموقع LG على الإنترنت وتحميل برامج الغسيل المصممة للمنسوجات الحديثة والأنواع المختلفة من المنظفات، وهذه البرامج التي يتم تحديثها باستمرار تساعد على تخفيض استهلاك المنظفات والماء والكهرباء والتقليل من الآثار الضارة بالبيئة. أما فرن مايكروويف الإنترنت فهو يساعد ربة المنزل على تحميل وصفات الطعام وبرامج الطهي من الإنترنت لكل ما يمكن تخيله من أنواع الطعام، وحالما يتم تجهيز المقادير المطلوبة ووضعها داخل الفرن يقوم برنامج الطهي المجهز سلفا ببقية العملية ليطهو الطعام أحسن من أي طباخ. ونبقى مستمعي الكرام مع التطبيقات المنزلية للإنترنت، حيث كشفت مؤسسة سوني اليابانية في الأسبوع الماضي الستارة عن مسجل فيديو متصل بالإنترنت يمكنه البحث عن برامج تلفزيونية وتسجيلها، وقال كونياتيكي أندوم مدير شركة سوني إن الجهاز الجديد سيغير التلفزيون بصورة جذرية، ويتضمن المسجل الفيديو قرصا صلبا سعته 160 جيجا بايت، وهو قادر على تسجيل 15 ساعة من المواد التلفزيونية ذات الصورة العالية الوضوح، أو ما يصل إلى 100 ساعة من البرامج ذات الصورة العادية، ويمكن زيادة سعته إلى 320 جيجا بايت. وفي سياق الاستخدامات اليومية للكمبيوتر والإنترنت، تحدثنا الطالبة العراقية في قسم الكمبيوتر في جامعة ستوكهولم في السويد عبير عبد عن موقع الكمبيوتر في حياتها اليومية.
استخدام الكمبيوتر الشخص هو نفسه يحدد بها مجالات يقدر يستخدمه.
نعم.
فأنا شخصيا بالنسبة للكمبيوتر يعني مثل ما قلت أنه هو أحسن صديق إلي، لأنه أحس أنه هو بكل المجالات يساعدني وأنا أتكل عليه بكثير من الأمور. فهو يعني كل شخص قد يريد يتكل على الكمبيوتر، هو هذا اللي حدد الشخص، هو اللي حدد. فالكمبيوتر هو مو وسيلة تساعد بس في الشغل أو في الدراسة، لكنه بالحياة اليومية أيضا يعني يقدر يعطي ما يحتاج المستخدم، وكمان يصنع حاجة عند المستخدم المستخدم ما كانت تفكر انه هي انه هاي الحاجة موجودة عنده. يعني احنا شغلات الكمبيوتر جدا جدا، او البرامج اللي موجودة في الكمبيوترات اصلا اكثر بهواي من حاجتنا. كبرها وسعها، فلهذا يعني واحد كل ما يقعد اكثر ويا الكمبيوتر كل ما راح يكتشف شغلات جديدة، وراح اكتشاف الأمور الجديدة أو المساعدة الكمبيوتر اللي يقدر يقدمها إنه يخلي يصنع عندنا حاجة جديدة لهاي الشغلات. يمكن إذا أنت ما كنت تعرف بها ما تكون موجودة الحاجة إلها.
صحيح. طيب إذا لنبدأ بشكل عملي باستعراض هذه التطبيقات.
طيب مثلا أنا كل مراسلاتي حتى لما أريد أبعث SMS short message على الموبيل،
نعم،
المراسلات يعني رسائل أو أبعث كارتات على أعياد العيد ميلاد أو يعني بس مراسلة عادية ما بيني وبين أصدقائي، فهو طبعا أول شيء الكمبيوتر. وحتى لو أريد أبعث رسالة بالبريد العادي،
نعم،
فأنا أطبعها على الكمبيوتر لأنه عندي أنا مسوية مثل التشكيل يعني شكل خاص بالرسائل مالتي. نعم. أنا بس أكتبها وهو يطلع من يمه الكمبيوتر يعني البرنامج، يطلع اسمي، يطلع الـ الـ الوقت انا يعني يا يوم كتبتها.
نعم.
يعني عندي شغلات اوتوماتيكيه هي تطلع بها، فاني ما اتعب فما اكتب بايدي.
وهذه تكون ضمن اي برنامج؟ هل هو يعني تخزين الاوتلوك او الاوتلوك اكسبريس، ام هناك برامج خاصه في هذا المجال؟
مثلا الرسائل العاديه اللي بعدها ابعثها بالبريد العادي فهي بالوورد،
هذه تكتب صحيح.
والباقي انا يعني ما استخدم الاوتلوك اكسبريس او دورا، هذني بس مجال العمل استخدمهن، لكنه دائما انا يعني استخدم اكثر شيء الهوت ميل مالتي.
نعم.
وهو بي يعني شغلات كثيره واحد يقدر يبرمجها قبل يعني بالبدايه بحيث تطلع يعني بالبريد الالكتروني، الرسائل الالكترونيه الواحد يبعثها.
نعم.
هاي الجهه يعني الكوميونيكيشن مالتي كلها، حتى اتصالات كثير من اتصالات تصير عبر الكمبيوتر لانه
وبالمناسبه هنا على ارسال رسائل الاس ام اس الى الهاتف النقال، هذه تتم عن طريق صفحات خاصه موجوده على الانترنت توفر هذه الخدمه؟
موجوده، اكو كثير صفحات، واكو يعني اكو صفحات دائميه عندهم هذا السيرفيس الخدمة هاي، وأكو الصفحات يعني تيجي بعض الأحيان يعني تجيني عليها دعاية أنه روحي هناك أشوفي وهيك شاء الله.
وهذه يمكن الوصول إليها من أي كمبيوتر في أي مكان؟
طبعا.
والاشتراك فيها هو مجاني، فقط إملاء بعض الاستمارات والمعلومات.
أيوة بالضبط.
هل تذكرين أحد المواقع مثلا؟
عندك ال mtmsms.com وأكو spray.se، هاي اثنين أنا هسه أتذكرهن. يعني رأسا ما أقدر أقول لك ياهن.
طيب إذا نواصل استعراضنا للتطبيقات الأخرى بعد البريد والمراسلات.
مثلا إذا أنا أسافر كثير يعني ما بين في داخل السويد في داخل البلد ما يعني ما بين المدن أتنقل، أنا كل تكتات اللي أشتريها كانت للطيارة أو للباص أو للقطار فهي من خلال الإنترنت. مثلا أهل القطارات شركة القطار عندهم صفحة يعني موقع بالإنترنت.
نعم.
تقدر تدخل عليها تفتحها ويعني تكتب إن أنت من أي مدينة طالع وليا مدينة رايح متجه.
نعم.
وأي وقت تريد تطلع. فهو ينطيك مثلا هذا اليوم من بعد الساعة 12 أكو هذين القطارات. توصل يعني تطلع من مثلا من ستوكهولم من العاصمة بهالوقت وتوصل هاي المدينة بهالوقت. ومكتوب السعر يمها اشقد اسعارها.
نعم. وانت تدفعين
تختار.
نعم. وتدفعين السعر ايضا عن طريق النقود الالكترونية
اذا مستعجلة جدا ادفعها عن طريق النقود الالكترونية. اذا ما مستعجلة عندي وقت لا يدزوليها وادفعها يعني يدزولي بها فاتورة وهمين ادفعها بعدين يعني على الطريقة بالنقود الالكترونية.
وهذه الخدمات حسب معلوماتك هل هي متوفرة فقط في السويد ام في اوروبا في دول اخرى؟
اعتقد انه السويد شويه متطور اكثر من البلاد الاخرى بهذا الشيء لانه هم بلد جدا كبيره وما بها ناس يعني فبشكل عام يعني عمليا ما يقدرون يوفرون الخدمات هذه لانه كل واحد قاعد لبيت بغابه يعني فاسهل لهم اذا يكون كل شيء على الانترنت.
صحيح. نعم.
في مجالات اخرى مثلا انا اذا اريد اشتري اخر كتاب لاي كاتب وانا اريد اقرا من عنده اقدر همين اشتري عن طريق الانترنت. كتب الدراسه اشتريها عن طريق الانترنت.
هذا جانب جيد التسوق عن طريق الانترنت. كم هو عملي حقيقه؟
جدا عملي. اكو بعض الشركات جدا شاطره بهذا المجال. أنا ما أقول لك كل شركة أو كل موقع واحد يقدر يشتري من عنده أو يعني واحد يقدر يثق به. فهي من خلال التجربة ومن أنا أقرأ دائما الجرائد مع الإنترنت أو المجلات بخصوص الإنترنت فدائما يعني يطلعون ويكتبون وهم بنفسهم يجربون الخدمات أو يعني مواقع التسوق المختلفة فأنت تقدر يعني تأخذ تشوف ينطونك هم يعني علامة على كل واحد جيد ممتاز أو جيد جدا أو كلش مو زين. فمن هذا المجال يعني واحد يقدر يقلع المواقع اللي به واحد يقدر يثق فيها.
هل حاولتي التسوق أو شراء كتب عربية بهذه الطريقة؟
لا لحد هسه والله ما جاي ما أعرف لأنه ما أثق بالنوعية أو بجودة المواد اللي راح يبعثوا لي إياها. الحل هسه يعني ما صارت عندي الجرأة انه اشتري بس احاول يعني انا جاي ادور يعجبني اشتري كتب عربية لانه هنا أنا في السويد يعني مجالات بيع الكتب العربية بس موجودة في اقصى جنوب السويد اللي فيها يعني اكيد العرب الموجودين بكثافة. فاحنا بمناطقنا في شمال السويد يعني ما في كثير اجانب او ما في كثير عرب فماكو هالخدمات بيع الكتب العربية.
تجربتك لحد الآن بشراء الكتب عن طريق الإنترنت لم تتعرض إلى أي مشكلة؟
لا أبداً.
هل تقدم هذه المواقع عرض معين مبسط إلى محتوى الكتاب مثلاً؟
دائماً مكتوب شن هي يعني القصة جداً قصير أكيد يمكن 10 سطور يكتبون وسعرها ويمتى مكتوب ويمتى مطبوع ومن الكاتب وكمان إذا واحد يريد ياخذ يعني يسوي كليك على الكاتب نفسه.
نعم.
ويشوف شنو الكتب الباقيه مالته.
جميل.
اللي هم عندهم يا يعني.
هل تحضرش بعض العناوين لهذه المواقع؟
اكو وحده اسمها pocket.se بس هاي يعني موقع سويدي بحت.
نعم.
استخدامات الاخرى مثلا انا لما اسافر الى مكان واريد اخذ يعني احجز بهوتيل همين عن طريق الانترنت. وإذا أريد أعرف شلون أوصل من المحطة للهوتيل همين على طريق الإنترنت. رقم تليفون أنا ناسية.
نعم.
ناسيته. إذا أعرف الاسم أقدر أطلع الرقم عن طريق الإنترنت.
أها كدليل للهواتف يعني.
أيوة موجود هنا حطينا يعني published على الإنترنت. الجرائد أنا يوميا طبعا على الإنترنت أقرأها. يعني ما مشتركة بأي جريدة.
هل هذه الجرائد اللي تنشر على الانترنت او النسخه الالكترونيه من الجرائد هل هي مطابقه تماما الى النسخه العاديه اللي تباع؟
لا.
في
لا مو نسخه طب الاصل بس انا احس انه الشغلات المهمه يحطوها بالانترنت والشغلات المو مهمه يحطوها بالنسخه الاصليه. يعني يحطون على مودي يملون الأوراق، بس بالإنترنت يحطون أهم العناوين.
وما بعد ذلك؟
ما بعد ذلك أنا صار لي يعني فترات طويلة أسمع للراديو عن طريق الإنترنت، الموسيقى العربية كلها يعني أنا أجيبها من الإنترنت، لأنه يعني واحد دائما يشوف آخر الأغاني شنو موجودة وهذه.
وهل هي يعني فعلا متوفرة بهذا الشكل؟
دائما موجودة. أي كاسيت أو أي سي دي أي مغني يطلع جديد رأسا يطلع، يعني أكو أماكن همين خاصة واحد يروح له دائما يطلعون جديد يعني إن شاء الله. أكو مكان اسمه طرب.com، طرب أنت تعرف إنه الطاء تنكتب كستة.
نعم.
أكو كبر.com دبل بي بالنص.
نعم.
KUBBAR.com.
نعم.
أكو مزيكة.com. أكو إرسال.com هذا الراديو.
أي محطات تلتقط على هذا الراديو؟
بهذا الراديو هو شو يسموه بإرسال شامي، إرسال خليجي، إرسال راي، إرسال ذكريات، إرسال حب، توب 20، وهم يعني يحطون آخر استديوهات النازلة.
وأخيرا سألنا عبير عن بضع كلمات تصف فيها دور الكمبيوتر في حياتنا المعاصرة.
شنو أقول لك غير إنه الكمبيوتر هو حلو إذا واحد استخدمه بطريقة صحيحة، ويعرف شلون يعني شنو هو استخدامه وليش موجود، وما يخلي هو يكون حياته كلها. او يخلي انه يصير له مثل البديل الاجتماعي للاصدقاء او للامورات الثانية.
وقبل أن نغادر مستمعي الكرام مقهى الإنترنت، ننقل لحضراتكم إعلان شركة مايكروسوفت بأنها بدأت في استخدام الإصدار الجديد من ويندوز XP، وأنه سيتم طرح هذه الإصدار في الأسواق للمستخدمين نهاية الشهر الحالي. ويطلق على النسخة الجديدة اسم Service Packs، حيث تقوم بتطوير النسخة القديمة وذلك بحل أي مشكلات يتم التعرف عليها في النسخة القديمة، مع إمكانية مكافحة الفيروسات الجديدة واكتشافها وتعريف الأجهزة المضافة الجديدة.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
في لندن بدأ اليوم مجلس العموم البريطاني مناقشة حامية لمشاركة بريطانيا في الحرب المحتملة ضد العراق، فيما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يواجه أزمة وزارية سببها استقالة عدد من الوزراء. محمد البصري مراسلنا في لندن يعرض لهذه التطورات في تقريره التالي.
مناقشات حادة شهدها مجلس العموم البريطاني اليوم بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأعضاء البرلمان بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية باستخدام القوة. ورغم المعارضة الشديدة من أعضاء حزب العمال الحاكم لسياسة توني بلير، إلا أن المحللين اعتقدوا أن بلير سيخرج بنتيجة إيجابية بشأن التصويت على الحرب، لكنه قد يخسر مركزه السياسي في حزب العمال إذا استمرت الحرب. وقد لقي توني بلير دعما كبيرا من حزب المحافظين المعارض في البرلمان عندما صرح زعيمه إيان سميث بأن حزبه سيصوت إلى جانب مشروع الحكومة، كما أن بلير كان مقنعا بطرح أدلته ومبرراته بشأن المضي بسياسته، وهو ما يؤيده مدير وكالة الأنباء الكويتية بلندن الأستاذ حسني إمام.
أتصور أستاذ محمد أن رئيس الوزراء البريطاني كان في أفضل حالاته من حيث الأداء والسعي لإقناع المتشككين بالنسبة لسياسته إزاء العراق في هذه اللحظة المتأخرة وقبيل نشوب العمليات العسكرية. من الواضح أن توني بلير كان يشعر بثقل ووزن العبء التاريخي الملقى على عاتقه في هذه الجلسة، ولذلك كان يبدو صارما وجادا، وحاول من خلال استعراضه طويل لتاريخ النظام العراقي وتجاوزاته وانتهاكاته لحقوق الشعب العراقي والتهديد الذي يشكله، أن يقنع حاول أن يقنع بذلك المتشككين خاصة من أعضاء حزبه، وكذلك فأنه كان من خلال مجلس العموم يخاطب أيضا الرأي العام البريطاني على اتساعه.
ولكن أستاذ حسني، يعني كيف تقرأ استقالة الوزراء الثلاثة في الحكومة البريطانية بشأن الأزمة العراقية؟
هذا يؤشر على أن كما نعلم حزب العمال حزب يساري في منطلقاته ومعتقداته الأساسية، وهناك تيار فيه معارض بشدة للعمل العسكري والحرب مهما كانت الظروف، وهناك رواسب ربما أيديولوجية، ربما معارضة لمواقف توني بلير بشكل أو بآخر، ربما ليسوا مقتنعين بما يقوله، ولكن في نظام ديمقراطي مثل النظام البريطاني الذي تمتد فيه هذه الممارسات لأكثر من 700-800 عام هذا ليس مستغربا ومستبعدا، ولكن المستغرب والمستبعد هو أن المدافعين عن موقفه بشكل واضح وقاطع هم المحافظون وليس العمال.
نعم، يعني بعد كما ذكرت يعني حزب المحافظين كان مؤيد لتوني بلير، يعني هل تعتقد أن بلير سيخرج بنتيجة إيجابية في التصويت بعد الدعم الكبير الذي لقيه من حزب المحافظين المعارض بتأييده؟
ليس هناك شك في نتيجة الاقتراع الليلة أستاذ محمد. من المعروف أن توني بلير سيحصل على أغلبية وأغلبية كبيرة مقنعة، ولكن المخاوف هي أن تزداد الشرخ داخل حزب العمال وداخل نواب العماليين في مجلس العموم، من حيث إذا ما كان حجم التمرد داخل حزب العمال أكبر مما جرى خلال الاقتراع الأول الذي صوت فيه أكثر من 121 عضو أو نائب في حزب العمال من البرلمان ضد توجهات توني بلير بالنسبة للعراق الليلة. إذا ما زاد العدد عن ذلك كثيرا ربما يؤثر على هيبة توني بلير، ولكن لن يغير من تصميمه على المضي قدما فيما اخترته وفي المشروع الذي أصبح الآن قوب قوسين أو أدنى من حيث بدء العمليات العسكرية.
تحدث السيد توني بلير أيضا عن وجود خطر حقيقي على بريطانيا باحتمال استخدام أسلحة ضد البلاد، يعني وهو ما أيده زعيم حزب المحافظين إيان سميث أيضا، من تهديد الأمن الوطني. كيف يمكن الربط بين التهديد وبين عدم نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية؟
هو كما نعلم سيد محمد أنه بعد أحداث 11 سبتمبر كما ذكر بلير في خطابه أمريكا تغيرت، السيكولوجية الأمريكية تغيرت، السيكولوجية العالمية تغيرت من حيث المخاوف المترتبة على مثل هذا الأمر أسلحة الدمار الشامل الإرهاب وغيره. فدائما توني بلير ما ذكره اليوم ليس جديدا من حيث المضمون، حيث أن ذلك هو ربما الأساس الذي اعتمد عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1441 من حيث نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وضرورة التخلص منها. من الواضح أن عددا كبيرا من البرلمانيين مقتنعون بذلك، وإن كان هناك رأي عام ربما لا يزال متشككا، ليس من حيث الدفاع عن صدام حسين أو عن النظام العراقي، حيث أن هناك قناعة شاملة ليس فقط في بريطانيا ولكن في أوروبا والعالم على سجل هذا النظام ووضعه المخل بحقوق الإنسان وغيره، إنما المخاوف على الشعب العراقي باعتبار أنهم كانوا الضحية لهذا النظام.
كان هذا الأستاذ حسني إمام مدير وكالة الأنباء الكويتية في لندن. وقد تحدث توني بلير في مجلس العموم أيضا عن قضايا عراقية مهمة كاحتمال توغل القوات التركية في شمال العراق وعائدات النفط العراقية التي قال عنها بلير بأنها ستعود للشعب العراقي بإدارة الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي اعتبره الكاتب والمحلل السياسي في لندن عبد الحليم الرهيمي اقتراحا جيدا، لكنه أكد على أن عائدات النفط ستدار في النهاية من قبل الحكومة العراقية المقبلة.
الحقيقة ما تقول هو تون بلير وهو موقف الحكومة البريطانية دائما يعني متضامن مع الشعب العراقي ويتحدث عن معاناة الشعب العراقي حيث قل الذين يتحدثون عن هذه المعاناة. بالتأكيد الآن هو بحاجة إلى التفكير بذلك حتى يعطي أيضا مزيد من التفسيرات أو المبررات للمساهمة في الحرب لإطاحة نظام صدام. أما ما يتعلق عن وضع النفط في الأمم المتحدة في تقدير هو مجرد سيكون اقتراح بريطاني لأن وضع النفط أو أي قرار أي موضوع النفط هو موضوع سيادي عراقي وبالتالي الحكومة الإدارة الانتقالية المؤقتة هي التي ستقرر وما أنه ربما قد تأخذ أسبوعين أو أكثر ربما شهر الحكومة الانتقالية حتى تتشكل فهناك تبقى مسألة النفط كيف ستوضع ربما يكون هذا الاقتراح وجيه وقد ينال تأييد الأمم المتحدة وتضع مصايتها المؤقتة على النفط لأنه خشية العالم أن أيضا تستخدم إمكانات النفط لغير مصالح الشعب العراقي كما كان نظام صدام ولذلك هذا سيقطع الطريق على كل الأقاويل التي تزعم أن هدف الحرب لإطاحة نظام صدام هو السيطرة على النفط وضع النفط بيد الأمم المتحدة سيقطع الطريق على كلام هذا النوع وهو بالتأكيد سينال موافقة عراقية وطنية مبدئيا ولكن بالتأكيد بمرور الأيام لابد أن تعود السيادة إلى الشعب العراقي وإلى حكومته المنتخبة.
أستاذ عبد الحليم يعني هناك مخاوف كردية من اجتياح القوات التركية إذا ما قامت الحرب يعني اليوم تحدث رئيس وزراء بريطاني توني بلير عن تطمينات تركية بعدم احتلال المناطق الكردية العراقية ماذا عن تخوف الأكراد إذن؟
الحقيقة طبعا تطمينات توني بلير مهم باعتبار عنصر أساسي في العملية العسكرية اللي طاحت نظام صدام ولكن أيضا الأمر المهم الآخر هو أن الولايات المتحدة وممثلي الأمريكان الآن لهم أيام عديدة في حوارات ثلاثية إذا صح التعبير ما بين المعارضة العراقية والأمريكان والحكومة التركية من أجل عدم الدخول أو أخذ مخاوف الأكراد بعين الاعتبار فحتى إذا سمحت تركيا بمساومة لدخول القوات التركية فإن الولايات المتحدة لم تسمح أكثر شيء ممكن أن توافق عليه هو أن تدخل قوات تركية إذا دعت الضرورة مع القوات الأمريكية وربما تكون تحت قيادتها وعدم الدخول إلى مناطق المدن وإلى الأماكن اللي فيها مأهولين من السكان الأكراد بكل الحالات والمعارضة العراقية يعني لم يصبح هدفا كرديا عراقيا وإنما هدفا وطنيا عراقيا أنه حتى تبقى العلاقة العراقية العلاقات الوطنية العلاقات العراقية التركية علاقات سليمة يجب أن لا يشوف هذه العلاقة من الآن بأي نوع من التوتر ولذلك فاحتمالات قوية جدا أنه الأتراك لا يتقدموا خاصة الآن بالأنباء طرح أنه هنالك من جملة التطمينات التي تعطيها الولايات المتحدة لتركيا أن يكون هناك بأي إدارة انتقالية هناك ممثلين للتركمان وفي تقدير هذا ينبغي لا يكون شرطا أمريكيا ولا شرطا تركيا وإنما من واجب العراقيين باعتبار الأتراك وطنيون عراقيون لهم الحق في أن يتمثلوا بالسلطة وهكذا ستلتقي المصلحة الوطنية التركية مع المصلحة الوطنية العراقية في تشكيل الحكومة الجديدة ما بعد إطاحة صدام.
أستاذ عبد الحليم يعني سيد رئيس وزراء بريطانيا توني بلير حذر المعارضين لسياسته بشن الحرب ضد العراق على شكل أسئلة وأنا أريد أن يعني أطرح عليك هذه الأسئلة نفس الأسئلة التي طرحها توني بلير قال إذا كانت نتيجة التصويت سلبية وانسحبت القوات البريطانية من سيحتفل ومن سيصرخ من شدة البكاء وماذا سيفعل النظام العراقي
صحيح يعني أنا أتضامن مع هذه الأسئلة التي طرحها السيد توني بلير لأنه انسحاب القوات البريطانية لا شك ستفرح صدام وهو قبل أن تنسحب إذا صح ما طرحه السيد توني بلير إذا كانت نتيجة التصويت سلبية قبل أن يحدث ذلك وهذا سؤال افتراضي بطبيعة الحال بارح مسؤولين عراقيين أو وزير خارجية على وجه التحديد قال ان لن يتنحى صدام وانما على توني بلير وبوش ان يتنحون. ونحن نعرف الهزيمة الكبرى التي لقاها صدام في حرب الخليج الثانية واعتبر نفسه منتصرا، فهو يريد ان ينتصر حتى اذا كان منهزما، فكيف اذا فعلا سحبت القوات البريطانية؟ بالتأكيد سأعتبره نصرا كبيرا. وفرضية السيد توني بلير للبرلمان هو بحاجة إلى مزيد من الحشد وبحاجة إلى مزيد من التأييد الوطني والبرلماني لقراره، لأنه داخل البرلمان كما نعرف في هنالك نسبة أكثر من الثلثين تقريبا تؤيد بالتقدير بالتصويت ستؤيد موقف رئيس الحكومة توني بلير، لأن هناك 120 نائب إلى 150 معترضين لا يشكلون قوة هائلة بصدور قرار سلبي، لأنه 410 نواب من حزب العمال منهم إذا صح أنه 150 لا يصوتون، فيضاف عن بديلا عنهم أصوات مجلس نواب المعارضة اللي حزب المحافظين. وبالتالي أعتقد أن التصويت سيكون لصالح دعم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في موقفه لتحمل مسؤوليته الدولية بالمشاركة في الحملة العسكرية لإطاحة نظام صدام لهذه أسلحة الدمار الشامل وتخليص الشعب العراقي من الحكم الدكتاتوري الدموي الإرهابي الذي روع المنطقة وروع العراقيين طيلة 34 سنة.
كان هذا عبد الحليم الرهيمي الكاتب والمحلل السياسي في لندن متحدثا عن تصريحات توني بلير بشأن الأزمة العراقية في مجلس العموم البريطاني. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أعزائي المستمعين، تحدثت تقارير غربية عن أضرار ربما أصيبت بمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية جراء فشله في التوصل إلى اتفاق على قرار يتعلق بكيفية التعامل مع نزع الأسلحة العراقية للدمار الشامل. ميخائيل ألندرينكو يعرض لبعض من هذه التقارير.
منذ 4 أشهر فقط دعا مجلس الأمن بالإجماع إلى إجراء تفتيش صارم عن الأسلحة في العراق، الأمر الذي يعتبر انتصارا للدبلوماسية الفرنسية والأمريكية، لكن الدبلوماسية التي هدفها التوصل إلى موقف مشترك تجاه العراق كادت تنتهي وسط خلافات شديدة بين الولايات المتحدة وفرنسا حول نتائج التفتيش. وقال دبلوماسيون أمريكيون وبريطانيون أمس الاثنين إنهم لن يسعوا إلى تقديم قرار ثان حول العراق إلى التصويت في مجلس الأمن من أجل السماح باستخدام القوة ضد بغداد، واستهدفوا التهديد الفرنسي باستخدام حق النقد الفيتو، مشيرين إلى أن ذلك قد أحبط العملية التفاوضية. إلا أن مسؤولين فرنسيين شددوا على أن معظم أعضاء مجلس الأمن كان ضد فرض حل عسكري في الوقت الذي اعتبر فيه التفتيش فعالا، كما يوجد هناك قلق من الضرر الطويل الأمد الذي ألحق بمجلس الأمن. وستكون مشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وكلاهما عضوان دائمان في مجلس الأمن ضرورية ليس فقط في معالجة الوضع في العراق بعد الحرب، بل وكذلك في الإجراءات المناوة للإرهابي التي ساهمت فيها فرنسا بشكل أساسي، وكذلك في معالجة قضية كوريا الشمالية. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن آخر التطورات تعني هزيمة لمجلس الأمن.
The UN is an important institution and it will survive and the United States will continue to be
إنه وضع مهم وإنه سيتواصل، وستستمر الولايات المتحدة في أن تكون عضوا مهما في الأمم المتحدة وشتى منظماتها، لكن في تقديري هذا اختبار لم ينجح فيه مجلس الأمن.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إنهاء الجهود الدبلوماسية بأنه مخيب للآمال، مضيفا أن الحرب دائما كانت كارثة على حد قوله. وأمر أنان بجلاء موظفي الأمم المتحدة من العراق بمن فيهم المفتشون عن الأسلحة وأفراد قوات حفظ السلام والمسؤولون عن تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء. وأعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في تصريحات إلى إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية عن الأسف لما وصفوه بفرص ضائعة لمجلس الأمن من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك. براين أوركوهارد نائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة وشارك في حل كثير من الأزمات في إطار المنظمة الدولية. أوركوهارد قال إن هدف الولايات المتحدة المتمثلة في استبدال الرئيس العراقي صدام حسين خلافا لمهمة نزع الأسلحة العراقية التي تولاها مجلس الأمن أحدث مشاكل لعدد من الدول الأعضاء.
Regime change has always been the real objective of the Bush administration, and it unquestionably.
كان تغيير النظام دائما هدفا حقيقيا لإدارة بوش، ودون أدنى شك فإن ذلك ليس هدفا حقيقيا لعدد كبير من الدول التي تعتبر تغيير النظام سابقة صعبة في حال تطبيقها بعد رحيل صدام حسين على عدد من الدول الأخرى.
أوركوهارد وغيره من الخبراء يقولون انه تم تعقيد مداولات مجلس الامن بسبب الموقفين المتناقضين اللذين يحتلهما كل من واشنطن وباريس من اهداف القرار رقم 1441، فلم يحدد هذا القرار الذي تم تمريره في تشرين الثاني الماضي جدولا زمنيا لإجراءات محتملة، منبها العراق بالعواقب الوخيمة التي سيواجهها في حال فشله في تعاونه مع المفتشين الدوليين بصورة كاملة. وأشار أوركوهارد إلى أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج أجبر بغداد على القيام بعدة تنازلات، وقال إن فرنسا وألمانيا وروسيا ربما أخذت هذه الضغوط في الحسبان من أجل ضمان الرضوخ التام من قبل العراق لمسألة نزع السلاح. ومنذ اتخذ القرار 1441 يبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا أساءتا فهم بعضهما البعض، حسب ما قال ديفيد مالون السفير الكندي سابقا إلى الأمم المتحدة ورئيس أكاديمية السلام الدولية.
The French believed the Americans would now support a process of inspectors and give it all the time it needed.
كان الفرنسيون يعتقدون أن الأمريكيين سيؤيدون عملية المفتشين ويمنحونهم كل الوقت الضروري من أجل نجاحهم أو فشلهم. أعتقد أن الأمريكيين شعروا بأن الفرنسيين وفقا لمنطق القرار 1441 قبلوا أن ذلك كان آخر إنذار، وسيتفقون على وضع حد لعملية التفتيش بعد عدة أشهر من عدم الرضوخ العراقي.
وبدلا من تأييد الموقف الأمريكي المهدد باستخدام القوة، أصبحت فرنسا بلدا متزعما ضمن مجموعة الدول تدعو إلى تمديد برنامج التفتيش، كما هددت روسيا هي الأخرى بتطبيق حق النقد. لكن خلافا لباريس فإن موسكو حرصت على عدم استعداء واشنطن. وقال مالون
The Russians and the Chinese, both of whom have a very active agenda with Washington, while disagreeing.
الروس والصينيون ولدى كلا الجانبين أجندة نشيطة جدا مع واشنطن، يبدون حريصين جدا على الاحتفاظ بعلاقات العمل معها ونجحوا في ذلك حسب رأيي، وهذا رغم خلافاتهم معها بخصوص العراق.
واعتبر سايمون سيفرتي مدير البرنامج الأوروبي لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن سبب الأزمة يعود جزئيا إلى الدبلوماسية الأمريكية المضللة. سيفرتي رأى أن الولايات المتحدة لم تتخذ جهدا كافيا لإثبات صحة موقفها أمام حلفائها الأوروبيين قبل أن تطلب منهم تأييد حرب لها عواقب مجهولة. لكن سيفرتي قال إن واشنطن محقة في الإعراب عن خيبة أمالها من فرنسا التي تورطت في الحملة المناهضة للحرب.
What ought to be resented with regard to the French attitude is not that they said no. It is rather that
لا ينبغي أن نمتعظ من أن الفرنسيين قالوا لا. ينبغي أن نمتعظ من أنهم كانوا نشيطين جدا في إقناع بقية العالم بأن يقول لا أيضا.
واعتبر أوركوهارد وهو نائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة أن على أعضاء مجلس الأمن الآن أن يضعوا حدا للأعداء المتبادل بينهم. ورغم الانتقادات القائلة أن مجلس الأمن غير فعال، لكن أوركو هارد يظن أنه يمكن أن يلعب دورا مفيدا في مستقبل العراق.
It's an institution which you can either use and make work or you can fail to make work.
إنها منظمة بإمكانك أن تستخدمها وتجعلها تعمل أو تفشل في أن تجعلها تعمل، وفي هذه اللحظة بالذات فشلوا في أن يجعلوها تعمل، لكن هذا لا يعني أن عليهم التخلي عنها وعدم استخدامها مرة أخرى. أعتقد أن هذا سيكون أمرا سخيفا جدا.
ومن المتوقع أن يختتم الفصل النهائي للدبلوماسية الاستباقية بخصوص العراق هذا الأسبوع في الأمم المتحدة. واقترحت فرنسا عقد اجتماع بمشاركة وزراء الخارجية غدا الأربعاء للاستماع إلى تقرير من رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش هانس بليكس حول مهام أساسية من أجل نزع الأسلحة العراقية. وليس من المعروف حتى الآن من سيحضر هذا الاجتماع، إلا أن روسيا وألمانيا أيدت الفكرة. أما كولين باول فقد نقلت تقارير إخبارية عن مساعدين مقربين منه أنه لن يحضره.
أملاً أعزائي المستمعين فأترككم مع الزميل ناظم ياسين وهو يقدم عرضا لمقالات وتحليلات نشرتها كبريات الصحف الأمريكية وتتناول الشأن العراقي.
أولت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم اهتماما بالمهلة التي حددتها واشنطن لرحيل الرئيس العراقي إذا أراد تجنب الحرب، إضافة إلى الموقف الفرنسي من قضية تغيير الأنظمة وتوقعات مرحلة ما بعد الحرب. وفيما يلي نعرض لأبرز ما نشرته كبريات هذه الصحف من مقالات وآراء. ففي تعليقها على خطاب الرئيس جورج دبليو بوش ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن الأمل الأخير للسلام هو ببساطة استجابة صدام حسين لطلب مغادرة العراق، وإلا فإن العد التنازلي للحرب يكون قد بدأ بالوقت الذي وجه فيه الرئيس الأمريكي كلمته. وبالنسبة لمسؤولين اعتادوا على تضامن الحلفاء أثناء الحرب الباردة، تبدو اللحظة الراهنة غريبة عليهم، فالولايات المتحدة على شفا الدخول في حرب أجنبية لا تحظى تأييد معظم دول العالم. أما الرأي العام الأمريكي فهو يؤيد الحرب ولكن ليس بأغلبية ساحقة. والمعارضة السياسية للحزب الديمقراطي لا تمتلك موقفا موحدا إزاء هذه القضية، لذلك ترى الصحيفة أن شن الحرب في مثل هذه الظروف يعتبر خطوة مصيرية. لكن الإدارة الأمريكية أكدت منذ فترة طويلة أنها ستقوم بها هذه الخطوة إذا لزم الأمر، وقد توصلت إلى استنتاج بأن أوروبا بقيادة فرنسا لن تساند استخدام القوة، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الأطلسية على نحو يجعل الدول الأوروبية الجديدة التي خرجت من هيمنة الاتحاد السوفيتي السابق تلعب دورا أكثر أهمية بحسب تعبير الصحيفة. وفي تقرير عن ردود فعل المشاهدين الأمريكيين على خطاب بوش ذكرت صحيفة بوستن جلوب أن عددا من الطلاب الجامعيين الذين استمعوا إلى الكلمة كانوا منقسمين في وجهات نظرهم إزاء ما ورد فيها. وتنقل عن إحدى الطالبات قولها إنها دهشت لطلب بوش من أفراد الجيش العراقي عدم إحراق آبار النفط لأن السبب الرئيس لخوض الحرب كما يراه كثيرون هو النفط، في حين ذكرت طالبة أخرى أن مهلة الساعات 48 التي منحها بوش لصدام تبدو مضحكة لأنها لن تؤدي سوى إلى الحرب بحسب تعبيرها. لكن طالبا آخر أعرب عن اعتقاده أن بوش كان صبورا جدا مع صدام وقد بذل جميع الجهود الدبلوماسية الممكنة لتجنب الحرب قبل أن يتوصل إلى قرار المضي قدما في استخدام القوة. وأعربت إحدى الطالبات عن ارتياحها لأن بوش خاطب الشعب العراقي مباشرة لطمأنته بأن الولايات المتحدة ستساعده في التحرر من الاستبداد، مع التأكيد بأنها ستقدم كل المساعدات الإنسانية اللازمة. وفي هذا الصدد قالت الطالبة: لقد بدا واضحا أن بوش لم يكن مهتما بأمريكا فقط بل بحياة الناس الأبرياء في مكان آخر أيضا، وهذا ما أعجبني بحسب ما نقلت عنها صحيفة بوستن جلوب. وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز تحت عنوان تغيير النظام على الطلب، كتب أرنو دي بوشكراف عن الموقف الفرنسي من قضية تغيير الأنظمة قائلا: إن فرنسا تدخلت عسكريا ما لا يقل عن 37 مرة في القارة الأفريقية منذ عام 1960، إما لإطاحة أنظمة أو لإعادة حكام مخلوعين إلى السلطة. ويسر الكاتب بعض الحالات الشهيرة التي تدخلت فيها فرنسا لتغيير أنظمة دول أخرى، أبرزها حكومة بوكاسا الذي نصب نفسه إمبراطورا في أفريقيا الوسطى أثناء عهد الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان في عام 1979. ويشير أيضا إلى تدخل فرنسا مرتين في زائير الكونغو حاليا لإبقاء رئيسها السابق موبوتو سيسي سيكو في السلطة بعامي 1977 و1991، بل أن الجيش الفرنسي موجود حاليا في ساحل العاج للفصل بين المتمردين وقوات الحكومة. وحينما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية الفرنسية، فإن باريس لا تأبه لوجود منظمة الأمم المتحدة، ذلك أن تغيير النظام هو من الخيارات الدائمة التي اعتادت اللجوء إليها. وعلى الرغم من أن الرأي العام الفرنسي أبدى عدم تأييده لتغيير الأنظمة في عدة استطلاعات منذ عام 1960 حينما نصبت باريس نفسها شرطيا على أفريقيا، فإن قضية العراق تبدو بالنسبة إليها قصة مختلفة بحسب تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة واشنطن تايمز. وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان الأشياء القادمة، يشير الكاتب بول كروغمان إلى حتمية انتصار الجيش الأمريكي بسهولة في الحرب المرتقبة، فالمقارنة بين الميزانيتين العسكريتين لكل من الولايات المتحدة والعراق تجعله متأكدا من ذلك، حيث أن النفقات الدفاعية الأمريكية السنوية الأخيرة بلغت 400 مليار دولار، فيما كانت الميزانية العسكرية العراقية مليارا و400 مليون دولار فقط. لكن ما يثير قلق الكاتب هو مرحلة ما بعد الحرب ليس داخل العراق فحسب بل في أنحاء العالم، ويقول إن إدارة بوش لم تبدي اهتماما بعدم تأييد الرأي العام العالمي للحرب لاعتقادها بأن دولا أخرى ستغير موقفها حالما ترى العراقيين وهم يرحبون بالقوات الأمريكية. لكنه يرى أن تحقيق النصر في العراق لن يضع حد لعدم ثقة العالم بواشنطن، مشيرا إلى أن القوة العسكرية ليست بديلا لهذه الثقة. فإدارة بوش اعتقدت أن مجلس الأمن سيوافق على خططها قبل أن تدرك خطأ ذلك الاعتقاد. وفي هذا الصدد ينقل الكاتب عن مسؤول أفريقي قوله: ما الذي بوسع الأمريكيين أن يفعلوه معنا؟ هل سيلقون القنابل علينا أم يقومون بغزو دولنا؟ ثم يتطرق الكاتب إلى مرحلة ما بعد الحرب متسائلا عما إذا سوف يتم استهداف دول أخرى غير العراق. وفي هذا الصدد يشير إلى ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في شباط عام 2003 بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون قال لمسؤولين إسرائيليين إن الولايات المتحدة ستتعامل بعد إلحاق الهزيمة بالنظام العراقي مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية. الكاتب يعلق على هذا التصريح بالقول إن الدول التي تعتقد أنها ستكون مستهدفة لن تقف مكتوفة الأيدي، بل سوف تعزز تسليحها وربما تقوم بالضربة الأولى بحسب ما ورد في مقاله المنشور بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
سيداتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في لقاء مع مراسلي وكالات الأنباء العالمية إن 45 دولة تدعم موقف الولايات المتحدة في التحالف الذي قد يشن حربا على العراق في وقت قريب. باول أوضح أيضا أن 30 من هذه الدول التي عرضت إرسال قوات عسكرية للمشاركة في الحملة ضد العراق أو التي عرضت تقديم مساعدات لوجستية أو منح الولايات المتحدة استخدام منزلها الجوي وافقت على إعلان أسمائها، في حين تفضل الدول 15 الأخرى عدم الإعلان عن أسمائها في الوقت الراهن. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يرى أي فائدة في عقد اجتماع على المستوى الوزاري في مجلس الأمن حول العراق هذا الأسبوع، مؤكدا أنه لم يشارك في هذا الاجتماع. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، أعرب عن أسفه لقرار واشنطن توجيه إنذار باستخدام القوة ضد العراق. كما أعرب بوتين عن أسفه لفشل الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف. بوتين أكد أيضا للرئيس الأمريكي على أهمية استمرار الاتصالات بين الرئيسين خلال أي أزمة، على الرغم من اختلاف وجهات النظر بشأن استخدام القوة في التعامل مع الملف العراقي. أعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار أمام البرلمان الإسباني أن بلاده لن تشارك في أي عمليات عسكرية في حال اندلاع الحرب ضد العراق. وقال أثنار خلال جلسة طارئة لمجلس النواب في مدريد أن جهود إسبانيا في الحرب المحتملة على العراق ستقتصر على تقديم الدعم الإنساني. أعلن رئيس الوزراء الدنماركي أندش فوغ راسموسين أن الحكومة الليبرالية المحافظة في الدنمارك حصلت اليوم على موافقة البرلمان لمشاركة الدنمارك في أي عملية عسكرية يشنها التحالف الأمريكي البريطاني على العراق. قال سفير فرنسا في الولايات المتحدة جان ديفيد ليفيت إن الوضع سيتغير كليا بالنسبة للحكومة الفرنسية في حال استخدام الرئيس العراقي صدام حسين أسلحة كيميائية ضد القوات الأمريكية. وأوضح السفير الفرنسي أن رئيس شيراك سيقرر حينها ما يمكن أن تقوم به فرنسا لمساعدة القوات الأمريكية. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية أن أبعاد الموقف التركي من التطورات المحتملة في كردستان العراق في حال اندلاع الحرب ستكون محور مباحثات تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة التركية بين ممثلين للمعارضة العراقية خصوصا الكردية منها وتركيا والولايات المتحدة. الوكالة أضافت أيضا أن أول جولة من هذه الاجتماعات عقدت ظهر اليوم وضمت ممثلين عن أبرز فصيلين كرديين يسيطران على شمال العراق، بالإضافة إلى دبلوماسيين أتراك وبحضور ممثل الرئيس الأمريكي لدى المعارضة العراقية زلماي خليل زاد، الذي أعلن من جانبه لوكالات الأنباء أن الفصائل الكردية العراقية ستضع قواتها تحت إمرة القيادة الأمريكية في حال شن عملية عسكرية أمريكية ضد العراق. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. ذكرت وكالات الأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين ترأس اليوم اجتماعا عسكريا حضره كبار القادة العسكريين في العراق، بينهم ابنه قصي المشرف على الحرس الجمهوري، وذلك للبحث فيما أسماه التلفزيون العراقي الرسمي بسبل التصدي للغزاة الأمريكيين. في المقابل أعلن الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض آريف لايشر أن الولايات المتحدة لم ترى حتى الآن أي مؤشر على أن الرئيس صدام حسين سيذعن لمهلة الإنذار التي حددها له الرئيس الأمريكي جورج بوش. وكالة فرانس بريس الأنباء التي نقلت الخبر أضافت أيضا أن فلايشر رفض الحديث عن الموعد الذي سيلقي فيه الرئيس الأمريكي بخطاب آخر لإعلان دخول الولايات المتحدة الحرب في حال رفض الرئيس العراقي مغادرة البلاد. واعتبر الناطق الرئاسي الأمريكي أن بقاء صدام حسين في العراق سيكون آخر خطأ يرتكبه الرئيس العراقي. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن آلافا من عناصر المارينز الأمريكية الموجودة في صحراء شمال الكويت بدأت اليوم التأهب للحرب المحتملة على العراق. ونقلت الوكالة عن قائد الفرقة الأولى لمشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الجنرال جيمس ماتيس أنه أعطى أوامرا مكتوبة لقواته بأن تكون على استعداد لعبور الحدود العراقية ومهاجمة قوات النظام حال استلامها أوامرا بهذا الخصوص. الجنرال ماتيس قال أيضا أن حرب الولايات المتحدة ليست ضد الشعب العراقي. هذا وقد اتهم الجنرال ماتيس في نسخة مكتوبة من أوامره التي وزعت على آلاف المارينز في شمال الكويت، اتهم الرئيس العراقي صدام حسين بممارسة تعذيب وسجن واغتصاب وقتل العراقيين. عرض التلفزيون الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في بث مباشر مشاهد ملتقطة من الحدود الإيرانية تظهر انفجارات في مدينة البصرة العراقية ناتجة عن عمليات قصف جوي حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. وقال مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي من الضفة الإيرانية لشط العرب أنه بإمكانه سماع هدير طائرات الرادار فوق البصرة ودوي انفجارات وصفرات إنذار في المدينة من دون أن يربط ذلك بعمليات القصف الروتينية التي تشنها الطائرات الأمريكية والبريطانية على العراق. قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إن الحرب الوشيكة ضد العراق تهدد وحدة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وأضاف إيفانوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه من دواعي الأسف أن يشكل الموقف الأمريكي خطرا على وحدة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وصف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تصريحات له الرئيس صدام حسين بشأن تدمير طواعية الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وصف هذا التصريح بأنه لغو واضح. وأضاف بلير في حديثه أمام مجلس العموم البريطاني في بداية مناقشة حاسمة بشأن الأزمة العراقية، أضاف أن هذه الأزمة ستحدد الأسلوب الذي ستواجه به بريطانيا والعالم ما يسمى بالتهديد الأمني في القرن 21. على صعيد ذي صلة، أكد رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتس الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، أكد أنه لم تبقى هناك أي فرصة لتجنب الحرب ضد العراق. سيميتس قال أيضا في كلمة بثها التلفزيون اليوناني أن الحرب على العراق تثير أزمة دولية كبيرة، وأن استخدام القوة يتطلب شرعية واضحة من الأمم المتحدة. أعلنت شركتا الطيران الخاصتان اللتان تؤمنان رحلات جوية بين دمشق وبغداد أعلنتا اليوم تعليق رحلاتهما بين العاصمتين بسبب الوضع الإقليمي. أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية أن الحكومة أنشأت الليلة الماضية مجموعة طوارئ لمواجهة انعكاسات الحرب المحتملة على العراق، وشكلت أيضا لجنة استقبال اللاجئين العراقيين الذين قد يتدفقون على أراضي إيران. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.